الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، المسألة 19. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، كقدح اليهود في عيسى صلى الله عليه وسلم، وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. من مسائل الجاهلية القدح. القدح يعني الذم، الذكر بالسوء. فهم يقدحون في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، بفعل أتباعهم، وهذا أمر مشاهد وسيستمر، وأن الناس يتهمون الشخص بما لم يفعلهم، بل بما فعله من ينسب إليه أو من يتبعه أو من يسير في ركابه. ويضرب المثال فيقول: قدح اليهود في عيسى صلى الله عليه وسلم. اليهود يسبون عيسى صلى الله عليه وسلم أعظم مسبة، فإنهم يتهمونه ليس فقط بأنه ابن زنا، بل يتهمونه بالكذب وادعاء النبوة. يعني ليس فقط هو ابن زنا عندهم، نعوذ بالله، حاشاه، بل هو أيضا عندهم كذاب مدع للنبوة وليس بنبي، وهو كاذب فيما يقول، رغم أنهم يعلمون أنه يجعل التوراة هي الأساس في التعامل مع أتباعه ومع أهل الدين الإسلامي الذي كان هو عليه، والذي يسمى الآن الدين النصراني مع التحريف، إنما هو أصلا دين عيسى عليه السلام هو دين الإسلام. فكان يدعو الذين أرسل إليهم إلى التوراة، والتوراة هي شريعته، ثم إن الله عز وجل أضاف إليه الإنجيل، فصار عيسى صلى الله عليه وسلم متمما لرسالة موسى صلى الله عليه وسلم، وكلاهما مبعوث لبني إسرائيل. واليهود قدحوا في عيسى قدحا شديدا، ليس فقط كما ذكرنا أنهم اتهموه بأنه ابن زنا، ولكن أيضا اتهموه بالكذب والضلال والكذب على الله سبحانه عز وجل، وصدر قرارهم بأنه يستحق الإعدام صلبا، ولذا دبروا هذا الصلب واستأذنوا الوالي الروماني هيرودس فأذن لهم، فأقدموا على محاولة صلب المسيح صلى الله عليه وسلم، فنجاه الله تبارك وتعالى بين أيديهم، فما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. النصارى أيضا قدحوا في عيسى صلى الله عليه وسلم، بل قدحهم أسوأ من قدح اليهود. اليهود قالوا هو إنسان ولكنه ابن زنا وكذاب. النصارى قالوا هو ليس بإنسان، هو رب، هو إله، هو ابن الرب، فسبوا عيسى عليه السلام بأنهم نسبوه إلى الربوبية والألوهية، وسبوا الله معه. يعني اليهود كل ما فعلوه سب لمن؟ سب لعيسى عليه السلام، وهذه مصيبة وهذا كفر رهيب. لكن النصارى سبوا الله نفسه، سبوا الرب نفسه، فجرم النصارى أشد من جرم اليهود، ولو كان اليهود أسوأ من النصارى معلوم. فأما من جهة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن اليهود كذبوه عنادا وحقدا وحسدا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أما النصارى فإنهم كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ضلالا واتباعا لليهود، ضلالا واتباعا لليهود. فلو حسبت جرائم النصارى واليهود في حق الله قد يتفوق النصارى، ولكن اليهود لأن عندهم العناد والغضب والحقد، ولأنهم على علم، فلذا غضب الله عليهم ولعنهم. هؤلاء قدحوا في عيسى عليه السلام اليهود والنصارى، وقدحوا أيضا في محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا هو كذاب، وهم يعلمون أنه ليس بكذاب، واليهود أكثر علما من النصارى بأن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق أمين، وأنه المرسل من رب العالمين، وأنه يحمل الرسالة الخاتمة. فانحرف أتباع عيسى عليه السلام، انحرف أتباعه وصاروا صليبيين والعياذ بالله، صاروا صليبيين، ولذا يحق لنا أن نسميهم الآن الصليبيون. طيب، واحد يقول لا، يكفي أن نسميهم النصارى، لأن السلف الصالح رضوان الله عليهم سموهم النصارى، فأنتم لماذا تسمونهم الصليبيين؟ قلنا هذه التسمية لم تظهر إلا بعد رفع راية الصليب والهجوم على بلاد المسلمين، وهذا كان بعد القرن الرابع والخامس، فبالتالي استحقوا هذا اللفظ، استحقوا هذا اللفظ أنهم صليبيون، لأنهم يجهرون بعبادة الصليب ويظهرون أن الصليب هو سبب النصر. وكانت القوات الرومانية في صراعاتها وحروبها مع الدولة الفارسية يحرس هرقل، وأي حاكم للروم كان يسمى هرقل أو قيصر، كان كل واحد منهم يحرص على حمل الصليب الأعظم، والصليب الأعظم مصطلح عندهم أي الصليب الذي صلب عليه شبيه المسيح صلى الله عليه وسلم. ولذا المعركة الشرسة التي دارت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة معركة شرسة رهيبة بين الروم والفرس. في هذه المعركة انتصر الفرس انتصارا شديدا جدا، انتصارا ساحقا على الرومان، لدرجة أنهم أخذوا منهم الصليب الأعظم، وهم كان المفروض أن يموتوا في سبيل ذلك المعبود، ولكن الفرس هزموهم وأخذوا منهم الصليب الأعظم، وكانت الهزيمة نكراء لدرجة أن الروم خضعوا لجميع شروط الفرس، جميع الشروط، لأن الهزيمة ساحقة ماحقة، فاستسلم الرومان لكل شروط الفرس، فشرط الفرس عليهم أن يأخذوا منهم نساء كثيرات في كل عام، وأموالا طائلة في كل عام، وألا يعدوا لحرب الفرس مرة أخرى. ولكن ورجع الروم وهم حزانا حزنا شديدا جدا، ورجع هرقل حاكمهم وهو يشعر بالألم والحزن الشديد ويفكر في الانتحار، ثم تأتيه التقارير الاستخباراتية بأن صوتا ضعيفا في مكة، تلك البلد التي هي في الجزيرة العربية التي لا يأبه بها الرومان ولا يأبه بها الفرس ولا يعيرونها أي اهتمام ولا انتباه، بلغه أن صوتا ظهر في مكة يقول ألف لام ميم غلبت الروم، غلبت، شوف توجيه القرآن، غلبت يعني المسألة ليست هزمت، غلبت غلبا شديدا جدا. الصوت هذا الضعيف الذي صدر من مكة يقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، هذه الجملة وهم من بعد غلبهم سيغلبون دوخت القيصر، دوخت القيصر الروماني، تعجب كيف بالمقاييس الحسابية والمادية ومقاييس القوات مستحيل، وفي بضع سنين، والبضع معلوم أنه هو من 3 إلى 9 سنوات، لا يمكن، لكي تقوم للروم قائمة بعد الهزيمة الماحقة الساحقة يحتاجون إلى مئات السنين. فتعجب، ولكن قال هذه، قالوا من قال هذا؟ قالوا واحد يدعي أنه نبي وأتى بدين جديد يسميه الإسلام فيقول هذا الكلام، فلم يأبه بهذا الكلام وانشغل عنه. ثم لم تمر 7 سنين إلا واستعاد الرومان قوتهم وتفككت دولة الفرس بسبب خيانات ودسائس، واختلف قادتها مع بعضهم البعض وضعف شأن كسرى، فلما تجددت المعارك انتصر الروم، فلما انتصر الروم لم يصدق في الساحة كلها إلا القرآن. فهنا عادت الذكرى لهرقل القيصر، عادت الذكرى، ما كنا نتخيل أننا سننتصر، ولما سمعت التقارير التي جاءتني عن شخص في مكة اسمه محمد صلى الله عليه وسلم يقول كذا، قلت هذه أراجيف وكلام كهان ولم أبالي بهذا الكلام، لكن الآن لابد أن أبحث في هذا الكلام. فحدثت الحادثة التي رواها البخاري، وأرسل هرقل فرقة شرطة قوية إلى غزة، لأنه علم أن قافلة من قريش عليها رأس من رؤوس القرشيين وهو أبو سفيان، وكان أبو سفيان رأسا مقدما، بل إذا كانت المعارك فهو قائدها. فالتقارير أخذت لهرقل أن هناك قافلة من قريش على رأسها سيدهم أبو سفيان في غزة، فأرسل تلك الفرقة العسكرية قال اقبضوا عليهم، فقبضوا عليهم وأتوا بهم إليه في القدس عليكم السلام عليكم. هو طبعا هرقل لما انتصر دخل الشام، وكان قد نذر أن يسير ماشيا إلى إيلياء إلى بيت المقدس، ففرشوا له البساط وانطلق ماشيا إلى بيت المقدس وجعل عرشه في بيت المقدس هناك فرحا بالنصر والظفر، وقيمت له أقواس النصر هناك. قال الفرقة العسكرية تنطلق فورا إلى غزة وتقبض على هؤلاء القرشيين وتأتيني بهم، فقبضوا عليهم وجاءوا بهم وأدخلوهم مباشرة على هرقل. فلما أدخلوهم مباشرة على هرقل صار هرقل يحقق مع أبي سفيان. لم يكن غرض هرقل من الكلام مع هؤلاء العرب أي شيء إلا أن يتأكد هل هذا رسول حقيقي أو لا، هل هو رسول أم هو كاهن ويدعي ادعاءات. وحدثت قصة طويلة مروية في البخاري، تحقيقات تأكد هرقل على سبيل اليقين أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهرقل كان يقرأ في التوراة ويقرأ في الإنجيل، والتوراة والإنجيل بشرت بمحمد صلى الله عليه وسلم، وذكرت التوراة محمدا صلى الله عليه وسلم بأوصافه، وذكره الإنجيل كتابة. ولذا قال الله عز وجل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فهرقل قارئ جيد جدا، تأكد على سبيل اليقين بعد الأسئلة التي سألها لأبي سفيان أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهم لو كنت هناكم لغسلت عن قدمي، يعني لو أنا هناك في مكة في المدينة الآن، الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل إلى المدينة، سورة الروم لما نزلت في مكة، والهزيمة على الفرس والانتصار الروماني كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو كنت هناكم لغسلت عن قدميه. وهكذا أقام الحجة على نفسه ذلك الزنديق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه رسالة في البخاري وفيها أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، ولكن هرقل أراد أن يسلم أراد. فلما تناخر بطارقته، البطارقة جمع بطريق، والبطريق هو القائد العسكري غير البطريرك، البطريرك القائد الديني، البطريق قائد عسكري، البطريرك قائد ديني. فالبطارقة يعني قادته تناخروا، فشعر أنهم سيخرجون عليه فتراجع وآثر ملكه وآثر الدنيا، ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا النصارى يعرفون الحق ولا يعرفونه؟ يعرفون، وهم ضلوا عنه، واليهود يعرفونه وأضلوا أنفسهم عنه فالنصارى سهل توجيههم، ولذا هرقل بمجرد القادة ثروا عليه أثر الدنيا. أما اليهود فهو أثر الدنيا، ولم يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه احتفظ بالرسالة التي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قصبة من ذهب، وظلوا يتوارثون ذلك الكتاب وبقي ملكه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليه، بينما كسرى مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فمزق الله ملكه. أما هرقل فصان كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجب، فحفظ ملكه. فالنصارى يعرفونه واليهود يعرفونه ولكنهم يأبون الحق. إذن هنا قدحوا في محمد صلى الله عليه وسلم وقدحوا في عيسى صلى الله عليه وسلم. ظاهر الكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن اليهود قدحوا في عيسى عليه السلام، ولم يذكر أن النصارى أيضا قدحوا في عيسى صلى الله عليه وسلم، لكن اليهود والنصارى يشتركون في القدح في عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. فأتباع عيسى عليه السلام لما ظهر فيهم بولس غيروا الدين وبدلوا، فبعد أن كان دينا إسلاميا صحيحا صار دينا صليبيا بحتا، ومع ذلك هم ينسبون إلى المسيح عليه السلام. يبقى إذن هو عيسى بريء ولا لا؟ بريء. فهنا يقول قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليه. الناس تنسب إلى المسيح عليه السلام، جميع النصارى ينسبون أنفسهم إلى المسيح عليه السلام، والناس لما ترى ممارسات هؤلاء يطعنون في نبيه في عيسى صلى الله عليه وسلم بسببهم هم. وهم ليسوا فقط ينتسبون إلى عيسى عليه السلام، بل هم يرفضون حتى كلمة النصارى، والنصراني لا يقبل كلمة نصراني، يكرهها جدا. والنصراني في العالم يراد أن يقال له مسيحي لأنه يعبد المسيح، مسيحي لأنه يعبد المسيح، وأيضا صليبي لأنه يعبد الصليب. في نصارى مصر يحبون كلمة مسيحي ويحبون كلمة قبطي، أما كلمة مسيحي فلتعصبهم للمسيح عليه السلام وعبادتهم إياه واعتبارهم هو رب العالمين، وأما كلمة قبطي يعني كلمة قبط معناها مصري، لأن قبط التي حرفت بعد ذلك إلى قفط والتي حرفت إلى إيجبت، فقفطي قبطي يعني مصري، فهم يريدون أن يقولوا إن مصر هي من حقنا نحن. الشاهد أن ممارسات النصارى الآن الناس الذين لا يعلمون ينسبون هذا إلى عيسى صلى الله عليه وسلم، وينسبون أفعال اليهود إلى موسى صلى الله عليه وسلم، وموسى بريء عليه السلام وعيسى بريء عليه السلام. موسى لم يعبد من دون الله عليه السلام، ولكن عيسى عبدوه ولا زالوا يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى، ولذا يتمثل يوم القيامة شيطانا على صورته ويأخذ هؤلاء النصارى جميعا إلى النار، يقودهم إلى النار. لكن هم اليهود ينسب أفعالهم السيئة كلها إلى موسى صلى الله عليه وسلم، حتى السحر ينسبونه إلى موسى عليه السلام ويؤلفون الكتب أن موسى عليه السلام كان ساحرا. فاليهود هذا الجميل جميل موسى عليه السلام ردوه، ردوا الجميل على أحسن ما يكون، أقصد على أسوأ ما يكون. فهم في حياة موسى عليه السلام خذلوه، ومن بعد موسى صلى الله عليه وسلم شوهوا صورته تماما تشويها رهيبا جدا. والناس المنصفة من غير المسلمين حين يرون العالم وفيه الحروب التي يشعلها اليهود في كل مكان، وفيه الضلالات التي ينشرها اليهود في كل مكان، ومعاهد السحر التي يشرف اليهود على إقامتها، ومراكز الدعارة التي تنتشر في العالم بإشراف اليهود، وكل مراكز الإفساد اليهودي، كل المنصفين هؤلاء يلومون موسى صلى الله عليه وسلم، لأنهم ينسبون هؤلاء إلى موسى. ولذا كان هتلر يكره موسى صلى الله عليه وسلم وأراد أن يحرق اليهود، وقيل أنه حرقهم، وهو لو حرقهم يستحقون، لكن هو كره هؤلاء اليهود، ولما قيل لهم يتبعون نبيا يسمى موسى كره موسى صلى الله عليه وسلم. فمن السبب؟ من ينتسبون إليه. هذه المسألة الانتساب، المسألة هي الانتساب، مسألة 11 على الانتساب. والنصارى أيضا بأفعالهم الكثيرة جدا وعدوانهم على العالم الآن بقيادة الذئب اليهودي جعلت الناس أيضا تكره، ويقولون أين ما تقولون من أن المسيح عليه السلام قال إذا ضربك أخوك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، وأنتم تنشرون الدمار والخراب في العالم وألقيتم القنابل على هيروشيما ونجازاكي وقتلتم الملايين ولازلتم تقتلون، والحروب العالمية التي قدتموها والحروب في كل مكان أنتم تنشرونها وتمدون العالم كله بالسلاح، هل المسيح اللي هو مسيح السلام أمركم بهذا؟ الناس تقتنع أنه أمر بهذا. الناس، قلت لك، الناس الذين لا يعلمون يقتنعون بهذا. فإذا هم آذوا عيسى عليه السلام في حياته وبعد رفعه صلى الله عليه وسلم، وآذوا موسى صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم، وأتبع محمد صلى الله عليه وسلم فيهم طوائف تسيء إليه. فالآن العالم كله يتكلم عن الدواعش، يتكلم عن الدواعش بصفتهم أتبع من؟ أتبع محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا منشور الآن، والله أعلم بصدق هذا الكلام، الغالب أنه صادق، الكلام الذي قاله ترامب، أنه ينبغي أن نجتهد في إزالة المسلمين من العالم والقضاء عليهم وتخليص العالم من هؤلاء، تخليص العالم من هؤلاء بسبب ما يفعله الدواعش. والآن الدواعش أداة الحرب في العالم، ويريد أردوغان الآن أن يأتي بالدواعش. يعني أردوغان لا يريد فقط مسألة إنشاء قاعدة في طرابلس في ليبيا، هو يريد نشر الدواعش في الصحراء بحيث يهددون مصر والجزائر وليبيا والمغرب، ينشرون الخراب بحيث يتم القضاء على مصر الدولة الوحيدة الباقية سالمة إلى الآن. الدواعش الآن وقبلهم القاعدة، تنظيم القاعدة، كل هؤلاء أساءوا إلى الإسلام أم لم يسوء الإسلام، والناس تنسب هذا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الشيعة، الشيعة يزعمون أنهم هم المسلمون، بل هم يتقدمون بمقترح أن الخليج العربي متنازع عليه، فالخليج العربي العرب يسمونه الخليج العربي، وإيران تسمي الخليج الفارسي، فهم يقولون طيب نتفق نسميه الخليج الإسلامي لكي يعتمد العالم أن إيران هي دولة إسلامية، والشيعة ليسوا مسلمين، ليسوا مسلمين. ممارسات الشيعة التي تحدث في احتفالات عاشوراء وتقديس الحسين رضي الله عنه وتقديس علي رضي الله عنه وعبادة القبور والأضرحة، هذه الوكالات الأنباء العالمية حين تصورها، وتصور الشيعة وهم يمسكون السلاسل والدماء تسيل، وتصور الشيعة وهم يعني يتكلمون عن زواج المتعة، وتصور إيران وهي تهدد العالم الإسلامي، والخطر الأعظم الآن على دولة الحرمين هو من إيران، هذا كله ينسب إلى من؟ إلى الإسلام وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا الجهاء أشد جهلا وأشد ضلالا وغياب عقل يسبون محمد صلى الله عليه وسلم، ويصنعون القصص والأفلام التي تسبه ويسخرون منه، نتيجة تصورهم أن هؤلاء هم يطبقون الدين الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا ذكرنا في المسألة السابقة أن كل أهل الضلال يحاول يروج ضلاله ترويج ودعاية بأن ينتسب إلى إيش؟ الإسلام. أول حاجة هو أول واحد مسيلم، أول واحد، أول واحد روج المفهوم مسيلم أنا نبي الله، هو لو لم يكن يعلم تأثير الدين في النفوس ما زعم أنه نبي الله، هو كل الذي يريد سلطة، يريد سلطة ويريد جاه ويريد سيطرة على الجزيرة، لكنه ادعى ذلك من خلال مسألة النبوة. وكل الطوائف الباطلة كلها كانت تدعي هذا، المختار الثقفي وغيره عبر التاريخ، الكل يسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعي أنه من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم سبب هؤلاء المنتسبون من يعني شر عظيم جدا على الصالحين، على الصالحين. الصوفية الآن معظم الناس يقول هم الإسلام، حتى بلاد المسلمين الموجودة الآن، بل الصوفية لهم مقام عظيم عند الناس، ونحن عندنا في مصر ما لا يقل عن 20 مليون صوفي، والاحتفالات تقام لأوليائهم ومسائل شركية واضحة ورقص، وهذا كلما رأى ذلك العالم اليهود ينشرونه ليقولوا هؤلاء هم هذا هو الإسلام. والناس الذين عندهم عقول ولكن لا يدققون ينظرون إلى هذا يستحيل يفكر في الإسلام، لأن الذي وصلوا من الإسلام هو هذه الخزعبلات وتلك الخرافات وتلك الرقصات الذي يحدث من مخازي في اجتماعات الصوفية هو الواصل إلى العالم. فالعالم الآن مثلا لو أن اليابانيين أقل الناس عداوة للإسلام هم والسويسريون، أقل الناس، والصينيون كذلك، ولا تلتفتوا إلى ما يروجه الإخوان مسألة الإيجور وتعذيب الإيجور، هذا كله نوع من الدعاية، لأن الصين تحارب كل الطوائف لا تختص بمحاربة الإسلام، لكن هم يركزون على قضايا، لأن أردوغان تكلم فالشاهد أن صورة الإسلام عند الأناس الذين لم يعلموا عنه شيئا ولم يعادوا المسلمين، الصورة التي تصلهم إما الصورة الشيعية بالسلاسل والسكاكين والسيوف والدماء تسيل وعبادة الأضرحة والقبور ويمشون، أي إنسان غير مسلم عاقل ينظر إلى الشيعة وهم يزحفون على ركبهم وأيديهم ذاهبين إلى قبر الحسين لا يمكن يدخل هذا الإسلام، الذي لا يعرف الإسلام ويرى هذا كيف يدخل، لماذا يدخل في هذا الدين، كيف يرى دينا فيه عبارة عن ذبح ودماء وهبل وسير على الركب واستغاثة بغير الله، ما الذي يقنعه في هذا الدين، وحين يرى الصوفية وما يفعلونه ما الذي يقنعه في هذا الدين، وحين يرى الدواعش وما يفعلونه من تخريبات في العالم ما الذي يقنعه في هذا الدين، فالكل الآن يتاجر برفع شعار محاربة الإرهاب ويقصدون به محاربة الإسلام، والإسلام من الإرهاب بريء بريء، إلا الإرهاب الحق الذي هو أعد لو ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. فكل هؤلاء وهم ينتسبون أو ينسبون أنفسهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أساءوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأساءوا إلى صحابته رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. والراصدة والباطنية، أنت لو واحد ياباني مسكين يبحث عن الإسلام وقع في إيد واحد قرمطي، واحد مثلا في سوري من أتباع بشار الأسد، يقول له ما الإسلام، يقول الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، ويقول طيب كيف أقيم الصلاة، يقول تصلي صلوات خمس في اليوم، تقول محمد وعلي فاطمة الحسن الحسين، هذه الخمس صلوات، خلاص أنت كده صليت صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، وأحسن تجمعهم وخلاص أول ما تقوم من النوم، يعني هو لسه يفتح عينه كده يروح قايل محمد علي فاطمة حسن حسين، خلاص هو صلى الصلاة الخمس. والصيام انك تصوم عن اشياء وليس عن طعام ولا شراب ولا شيء، والحج اللي هو النيل. فهذا لما يسمع عن هذا الاسلام يقول ما هذا الدين، اما انه يقتنع به ويصير اكثر مما كان، واما الا يقتنع وبالتالي ينصرف عن الاسلام. وإذا قابل شيعيا وكلمه، وإذا قابل صوفيا وكلمه، وإذا قابل إخوانيا وكلمه، وإذا قابل داعشيا وكلمه، وإذا قابل أمثال القرضاوي ومحمد حسن وغيره وكلمه، كل هذا تشويه لدين الله عز وجل. هذه المسألة 19 التي يقصدها الشيخ. ولذا قلنا سبقوهم إلى اليهود والنصارى والكفار، كفار قريش وغيرهم، بأن نسبوا أنفسهم إلى إبراهيم، نسبوا أنفسهم إلى إبراهيم عليه السلام فأساءوا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة استغفر الله عز وجل، ما هذا، سورة إبراهيم وإسماعيل يقدمان القرابين للأصنام وهما من ذلك بريئان، نعوذ بالله من ذلك. هذه المسألة 19 باختصار، حد له فيها كلام؟ طيب أنتقل إلى المسألة 20. اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام. السائلة تقول في المحاضرة السابقة قلتم إن عيسى عليه السلام هم قتلوه شرعا برغم أنهم لم يقتلوه، فهل معنى ذلك قتلوه شرعا يعني نياتهم في قتله وسيحاسبون يوم القيامة على هذه النية؟ ليست نية، هم قتلوا شبيها وهم يريدون قتله هو، فسيحاسبون على أنهم قتلوه هو رغم أنهم لم يقتلوه، فلم تكن مسألة نية فقط بل فعل، فقتلوه شرعا لا لم يقتلوه واقعا. وقلت في محاضرات سابقة في تاريخ أمتنا من العرب أول ما عبدوا هبل، ثم بعد ذلك عبدوا ود وسواع. الذي نعرفه أن ود وسواع هي آلهة قوم نوح، فالعرب لما عبدوها كانوا ثاني قوم في عبادتها. نعم، هم قوم نوع عبدوهم، ولكن عمرو بن لحي الرئي من الجن أمره بأن يذهب إلى جدة يجد فيها أصناما معدا، فدخل جدة وحفر وجد صنم يود وسواع ويطاع، قال العرب يلا بالمرة مع هبل، فتوسعت العرب في مسائل العبادات، توسعت خلاص أي شيء ماشي أي شيء يعود، خصوصا آلهة البيت اللي هو قبل ما يخرج لازم يتمسح فيها ويسافر ويرجع بعد ما يدخل يتمسح فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يسافر يصلي ركعتين ولما يرجع يصلي ركعتين. طيب مسألة 20، قلنا اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثاله أنها من كرامات الصالحين ونسبته يعني نسبة السحر إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام. اعتقادهم في مخاريق، المخاريق الشيء الخارق للعادة، والشيء الخارق للعادة إذا كان هو يسمونه المعجزة، يسمونه المعجزة، ولكن احنا قلنا انه فيما يتعلق بالانبياء لا نقول معجزة، فيما يتعلق بالانبياء لا نقول معجزة، فان قلت بعض المشايخ قالها نقول عفى الله عنه، لان القرآن لما ذكر ما ذكر بل كلمة معجزة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، وانما ذكر الكتاب الايات وقال وجئتكم بآية من ربكم، قال عيسى عليه السلام ما قال جئتكم بمعجزة من ربكم، قال جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين إلى آخر الآيات، وموسى عليه السلام أتى بتسع آيات بينات، وحتى فرعون قال له إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، وقال موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات، يعني ما أنزل هذه الآيات. فالأمور الخارقة إذا تعلقت بالأنبياء فتسمى آية، ولا ينبغي والأولى ألا تسمى إيش معجزة، لكن هل يعفى عمن قال هذا؟ نعم، لأن علماء كبار يقولون هذا. فإذا جرت الأمور الخارقة على يد نبي فهي آية، مثل قلب العصا حية لموسى صلى الله عليه وسلم فهذه آية، وموسى عليه السلام أول ما رأى ذلك ولا مدبرا ولم يعق، فهذا وهذه العصا حين يضرب بها البحر فينفلق، وحين يضرب بها الحجر فتنبجس منه المياه، فهذا كله آيات، وصارت العصا آية في يد موسى صلى الله عليه وسلم، صارت آية في يد موسى عندما تكون الحاجة لذلك، أما من دون حاجة فهي عصا يهش بها على غنمه، صح، يتوكى عليها ويهش بها على غنمه صلى الله عليه وسلم، فالعصا هي عصا، لكن حين يراد بأمر الله عز وجل فإنها تتحول إلى آية، لكن هل هي دائما آية؟ لا. وحبست آيات، رغم من هذه الآيات كانت وبالا على أهل الكفر من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، فهذه كلها ربنا سماها إيش؟ آيات مفصلات، فهي آيات وبالا على الكفار بسبب تكذيبهم، وآيات تنذرهم حتى لا يستمروا على كفرهم بل ينقلبوا للإيمان ولكن لم يستجيبوا. والآيات التي جرت على يد عيسى عليه السلام، يعني قبل أن يترك موسى عليه السلام، كون عصا تتحول لثعبان هذا شيء خارق للعادة، صح، شيء خارق للعادة مباشرة، وإذا السحرة لما رأوا هذا علموا أنها آية وأن هذا نبي فكان يجب عليهم الإيمان فأمن. فالعصا حين انقلبت آية، انقلبت حية، هذه صارت هنا في هذا الحال هي آية من آيات الله عز وجل. وأما أشد من هذا أيضا إبراء الأكمة، إبراء الأكمة هذه آية عجيبة، أن الشخص الأكمة هو الشخص الذي ولد أعمى، فالفارق بين الأكمة والأعمى أن كلاهما أعمى ولكن الأكمة هو من ولد أعمى، يبقى الآخر هو من كان مبصرا ثم أصابه شيء فعمي، مثل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. فعيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمة، إن الأكمة يرى، هذا عجيب، لذا الأكمة لا يعرف شيئا لكن الأعمى يتصور، يعني الأعمى الذي كان مبصرا ثم عمي لما تقول له هذا لون أحمر لون أخضر هو يتذكر هذا، أما الأكمة لا يعرف الفرق حتى في التصور ما بين أي لون. فالأكمة هذا أشد. لو أن عيسى عليه السلام أبرأ الأعمى هذه أمر خارق للعادة، أما أن يبرئ الأكمة هذا أمر أشد. والأبرص وهو مرض عضال كان إذا أصاب أحدا لا ينصرف عنه، وأشد 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 إحياء الموت، لأن إحياء الموت صفة خاصة للرب عز وجل. ولذا يأتي النصارى يقولون ألم تقولوا إن عيسى عليه السلام يحيي الموتى؟ قلنا نعم بإذن الله. قالوا أليس يحيي الموتى لا يحيي الموتى إلا الله؟ قلنا نعم، فقد أذن لعيسى عليه السلام وهو الذي أحيا سبحانه. وعيسى هو الذي عيسى لم يحيي الموتى، هو عيسى يفعل، فالله عز وجل يحيي ويتم الإحياء فيما يظهر على يد عيسى صلى الله عليه وسلم. فهذه من أكبر الآيات ومن أشد الآيات إحياء الموتى. وإن كان سبق أن حيا ميت في عصر موسى صلى الله عليه وسلم، صح، اضربوه ببعضها، هل 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 حيا أم لم يحيا؟ حيا، تكلم. والعزير بعد ما مات حيا ولا لا؟ هذا كله بإذن الله. وأعطى الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم من الآيات ما كان ينبغي أن يؤمن أو ما ينبغي أن يؤمن له كل من لقي محمدا صلى الله عليه وسلم. ولكن أعظم آية أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن. ولماذا هي أعظم آية؟ لأن العصا لا تدوم، والعصا من بعد ما موسى عليه السلام بدأ ينطلق بالقوات للتهيئ لدخول بيت المقدس انتهى دور العصا. ولذا لم يقل له بنو إسرائيل تريد القتال؟ طب اضرب بعصاك القوات الكنعانية وادخل، الفلسطينية وادخل. لا، هم عارفين ان دور العصا انتهى، واذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. والعصا الان لو عثرنا عليها، لو قدر ان احنا وجدنا هذه العصا، تنفع في شيء؟ لا، ما تنفع في شيء خالص ابدا. العصا دورها انتهى، والايات التي وردت عن الانبياء السابقين كلها انتهت، والآية العظمى لموسى عليه السلام لم تكن العصا بل التوراة، والتوراة باقية على التحريف الآن. والآية العظمى لعيسى عليه السلام التي بقيت ليس هي الموتى ولا إبراء الأكمة ولا أبرص، وإنما الإنجيل، والإنجيل باقي الآن ومحرف. فالآية العظمى لمحمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن وهو باق، ولا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد بذلت الأموال والجهود الضخمة جدا لمحاولة تحريف القرآن، فشلوا فشلا ذريعا. شيء عجيب، لأن الله أقام لحفظ القرآن حارسين، أقام الله عز وجل حارسين أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وهي الصدور والسطور. فلذا تدخل في بلد كلها أناس جهال، روج ما شئت من الأكاذيب والخرافات سيصدقون، لكن تعال اقرأ آية أو سورة وحرف كلمة واحدة ستجد انتصبوا لك. لا 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 لا، هذا غلط. وهو رجل عمي تقول له أي تخريفات يقبل، لكن حين تقرأ القرآن يعني سبحان الله وأيديكم من المرفق لك لا إلى ما إن غيرنا، تمر على الغافل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم. يقول لك من إيه؟ إيه اللي من يا عم؟ على طول كده، لأن الحارس يقظ، وأراد الله عز وجل اليقظة دائما. وإذا أرادوا طبعا في طباعة ويغيروا حرف في طباعة تنتبه تقوم الدنيا. وسخر الله عز وجل مطابعهم وآلاتهم لطباعة القرآن، فلا يوجد كتاب في العالم أكثر انتشارا من المصحف، لا يوجد، ومطبوع بكل شيء، وفي السيديهات، في الفلاشات، في أي وسيلة. الهواتف الآن كلها فيها القرآن مقروءا ومسموعا. فالله عز وجل أراد نشره وأراد حفظه. إذن هو كما يقول البعض المعجزة الباقية، نقول نعم، بس بلاش كلمة، خلوها الآية الباقية، فهي آية باقية إلى أن يصير الناس لا يستحقونها. عندما يصير الناس لا يستحقون القرآن انصرفوا عنه، صرف الله قلوبهم مباشرة فيرفع القرآن. لماذا يرفع؟ لأنهم لم يعد لهم حاجة إليه، لم يعد لهم حاجة إليه، فيرفع، يرفع من الصدور ومن السطور، خلاص لم يعد الناس يحتاجون إليه. كما سيأتي آخر الزمان والناس لم تعد تأبه بالكعبة، فلو جي واحد يحطمها يحطمها مصلحة يشيلها من الطريق بحيث يتوسع الطريق. فيأتي ذو السويقتين من الحبشة، وده شيء عجيب خد باله، يعني ليس رجلا سيدخل على أهل مكة ومسك مسحاة، المسحاة يعني الفأس، ويطلع فوق الكعبة ويهدها وخلاص وهم خايفين منه مثلا. لا انت، لا المنظر عجيب جدا. هو سيصف أناسا من جدة على البحر الأحمر لغاية مكة، يعني حوالي حاجة 50 كيلو ممدودة الصفوف، وهو يخلع الحجر يناول الفلان واللي بعده واللي بعده والذي بعده حتى يلقيه في البحر. يعني المسألة ليس واحد مثلا تهف أو واحد مثلا جات له أو مكلف من قوة أجنبية أو يغصبهم كما أراد أبرهة، لو هو كذلك لا حمى الله البيت، لكن الله عز وجل حمى البيت لأناس يستحقونه، سيبعث فيهم أعظم رسول صلى الله عليه وسلم. لكن الآن لماذا يحمل، مش ليس الآن أقصد ساعة هذا الحبشي، لماذا يحمل بيت؟ هو لم يعد أحد يطوف ولا يحج ولا يدخل المسجد، وصار المسجد هذا عقبة في الطريق، صار المسجد عقبة في الطريق فيتم تدميره وتحطيمه. إذن الآية العظمى هي القرآن. طيب يقول لك الآية العظمى تبقى إلى أبد الزمان، نقول تبقى طالما هناك من يستحقها، أما إذا لم يعد هناك من يستحقها فأنها الأولى أن ترفع. فالقرآن من الله، منه بدأ وإليه يعود سبحانه عز وجل. فالآيات كل رسول يبعث بمخاريق، بخوارق نسميها الآيات. ولذا ناقة صالح تعتبر آية، نعم وجئتكم بآية من ربكم، آية من الله عز وجل، تخرج الناقة من صخرة، هذا أمر لا يمكن تخيله. إذن الخوارق إذا تمت على أيدي الأنبياء فهي آية، قد تتم على يد غير الأنبياء، فإن تمت على يد رجل صالح فهي كرامة، وإن تمت على يد رجل فاسد فهي أمر خارق للعادة، ولكنه إما سحر وإما فتنة من الشياطين، فتنة من الشياطين. فإذا رأينا الطعام يسبح في يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه قلنا هذه إيش؟ كرام. وإذا رأينا مريم عليه السلام والطعام يأتيها وتحمل بلا جماع نقول هذه كرامة، وأما أهل المغرب يقولون هذه أي، لأن مريم نبية عندهم، مريم نبية عندهم. وإذا رأينا النور في صوت الطفيل بن عامر الدوسي، الطفيل بن عامر الدوسي نقول هذه كرامة، هذه كرامة. وإذا رأينا من يمشي على ساحة على ماء البحر فإننا نعتبرها أيضا إيش؟ كرامة. لكن إذا رأينا أناسا يطيرون في الهواء أو يذهب إلى الكعبة بلا إحرام وهو من هؤلاء الناس الذين لا يعرف عنهم صلاح ولا اتباع للسنة، فهذا من فعل الشياطين. فالأمر الخارق للعادة له ثلاث أسماء، إذا جرى على أيدي الأنبياء فهو آيات، وإذا جرى على أيدي الصالحين فهو كرامة، وإذا جرى على أيدي غير الصالحين فهو فعل من الشياطين والعياذ بالله. وهذه الآيات والكرامات إذا حدثت فإنها فرصة تدل على رضا الله، والإنسان إذا رأى لحظة فيها رضا من الله يستغل الفرصة في الذلة والدعاء، كثرة الدعاء. وقد يحدث لك أشياء من هذا، وإذا حدثت لك لا تحدث بها أحدا ولا تظن في نفسك الخير. إذا حدث لك شيء إن شيء لا يمكن كنت تتخيل أن تنجو منه ثم نجوت، أو أصابك مرض شديد جدا وقالوا لا أمل ثم شفيت منه، تعرضت لمخاطر مقبوض عليك ثم تنجو، تعرضت لقتل مقتول ثم تنجو منه، لا تقل لا أنا عندي كرامات، لا، بل انتهز الفرصة في الإكثار من الذلة والدعاء لله ولا تحدث أحدا. إذا أحد التابعين من الصالحين كان معه رفيق له وسار في الصحراء وضل بهم الطريق وعطش عطشا شديدا، والصالح يريد أن يفعل شيئا، ثم لما اشتد الأمر قال له أتكتم عني؟ قال نعم. فسمى الله وضرب الأرض فخرج الماء، خرج الماء. هذه كرامة لهذا الرجل، ومع ذلك قبل أن تحدث قال له أتكتم عن، بينما الواحد فينا الواحد فينا لو سبحان الله يكون في مكان سطار جي لغاية هنا يقول لا ده أنا صالح تماما. ولا يقيك من هذا إلا العلم الشرعي مع الإخلاص، لأن الجهال إذا حدثت لهم هذه الأمور فإنه سيغتر غرورا شديدا ويضيع ضياعا شديدا. ولذا قلت لك إن الشياطين لولا فضل الله، إن الشياطين مثلا لو تشكلت في شكل عصافير وطيور وجاءت إلى رجل من العباد صوفي كده من العباد وطافت حوله وتكلمت وتقول سبحان الله يا ولي الله سبحانه، هيحلف للناس إنه ولي الله؟ لا لا أنا وصلت، ده الطيور سبحت حوالي وقالت لي انت ولي الله، لو تقول له يا عم دي خرافات ولا يمكن يصدق، يا عم دي الشياطين لا يمكن يصدق ابدا لا يمكن. والجهال ياتيهم الشيطان في سورة الحسين يقول له انا الحسين، ولبس اخضر فاخضر دايما كده، يا اخضر فاخضر يا ابيض فابيض، طب ما فيش بيش مثلا، ما فيش ازرق فازرق، ايش معنى هذا يعني؟ ياتيه شيطان وله لحية كبيرة وعامل نفسه يقول له انا الحسين، تعال زرني في القاهرة وافعل كذا وافعل كذا، أو أنا البدوي وافعل. شياطين تأتي وتضحك على العقول. أنت كطالب علم إذا جاءك هذا تقوم من النوم تقول أعوذ بالله، هذا حلم وليس رؤية، صح ولا لا؟ هذا حلم وليس رؤية. واحد يقول لك يأتيك مثلا في المنام شخص على شكل لحية يقول لك أنت طالب علم متميز وما شاء الله وتقرأ قرآن كثير وتقرأ في الكتب كثير، انا بس ببشرك لما تقوم، انا بشرك انت الان تعد من الصحابه. فحضرتك تقوم من النوم تقول يا اخوان انا من الصحابه، انا من الصحابه، صحابه ايه؟ الله اكبر، هذا جيل مضى لم يسبقه مثله ولن ياتي بعد ابدا الى يوم الدين، لن ياتي مثله ابدا، لا يمكن. يأس الزمان ان يجاد فيه بمثلهم، لا يمكن، لا يمكن أن يجود الله بمثل الصحابة مرة أخرى. أقصد لا يمكن لأنه هذا وعد أن هم أفضل الناس سبحان الله تبارك وتعالى. فالشياطين ممكن تغر العبد الجاهل، تغره غرورا شديدا جدا وينساق وراء هذه الأشياء. فننتبه من المخاريق، ننتبه من المخاريق، وكلما حدثت لك شيء إذا حتى إذا اعتبرته كرامة فقل كرامة ولكنها ابتلاء، هل سأواصل وأداوم على الطاعة أو لا؟ ولا ينبغي أحدث أحدا، الله أعلم بي. وكل واحد فينا لابد يعتقد أنه أكثر ناس معصية، لا أقول هذا من باب أنه يتأدب بهذا، لا، هو فعلا كل واحد فينا عارف نفسه أنه فعلا عنده معاصي، كل واحد عارف أنه عنده معاصي، وأن ظاهره أما ظاهر للناس أما الباطن فلا يغرنك ما محدثك ولا غير محدثك، لا ما يغركش. فأعمال الشياطين تتجه إلى الإضرار بالناس، فهي ليست من الكرامات. فلو وجدنا شخصا يطير في الهواء يمشي على الماء نقول هذا شيطان على طول، لأنه هو يطير في الهواء أمامنا، لماذا؟ اللي هو كريم على الله فالله يريد أن يوصله هيطير من غير ما نراه، صح؟ لكن لأننا نراه هذا فتنة، الشياطين تفعل هذا. وإنسان يمشي على الماء لا نعتبر هذا كرامة أبدا، إلا إن كنا في غزو مثلا وكنا سنقاتل الكفار وضاقت علينا الأرض لما رحبت وأمامنا ماء ثم وجدنا طائفة منا تسير على الماء تفتح لنا الطريق نقول هذه كرامة لهم وجزاهم الله خير والحمد لله الذي هم بيننا. لكن أن نعتقد أن هذا الفعل لكل أحد هو كرامة، لا، الشياطين تفعل أشياء عجيبة جدا، عجيبة جدا. وحتى الجن الصالح باعتبار أن الجن ليس أعقل من الإنس، الإنس أعقل من الجن، والقيادة للإنس والعلم للإنس، ومع ذلك الجن رغم خفائهم ورغم قوتهم ورغم ما يعني أعطاهم الله عز وجل من مزايا معينة أنه يستطيع أن يطير وينتقل من مكان إلى مكان وينقل أشياء ضخمة جدا، وأنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وفعلا ممكن جن يحملك ويوديك أسبانيا ويوديك هنا ويرجع بك مرة أخرى، لكن مع ذلك الإنسان أعقل وأعلم. ولذا لم يرسل الله عز وجل رسلا ولا أنبياء من الجن أبدا، وإنما أرسلهم من الإنس. فالجن جن الصالح ممكن يفعل لك أشياء بجهله، بجهله، وأنت تعتبرها كرامة، لا. ولذا كان في جن صالح مغرم بابن تيمية. ولو حق طبعا ده احنا مغرمون به بعد 700 سنة مغرمون جدا به، واحنا لو في عصره عسى ان نكون يعني من اشد الناس اتباعا له. الامام المجدد العالم ابن تيمية رحمه الله جن صالح مغرم به ويتشكل في صورته ويفعل اشياء للناس. ابن تيمية محبوس في سجن القلعة في دمشق والامير في الحج ويجد ابن تيمية جنبه ويفتيه، وابن تيمية يقعد يخدم عليهم ويسقيهم ويفتي الناس ويعملوا كذا وسووا كذا. ولما رجعوا زاروا في سجن القلعة قالوا انت كنت معنا في الحج، نحن رأيناك وتعاملنا معك. قال هذا جني صالح يتمثل بي. قالوا هذا ملك، شايف الجهل؟ قال لا، الملائكة لا يكذبون، الملك هيقول انا ابن تيمية كذاب والملائكة لا يكذبون ابدا. فالشاهد انه رغم معاصينا إلا أن كل واحد منا ربما حدث له موقف أو أكثر من موقف نجاه الله شفاه الله، حدث أشياء إياك أن تعتبرها إلا ابتلاء، وإن اعتبرتها كرامة فقل هذه كرامة لأبتلى، وإياك أن تحدث بها أحد، إياك أن تحدث بها أحد. وإذا الإخوة لو في أخ رأى يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لا يأتي الإخوة يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، لا، لماذا تقول هذا؟ نقول طيب انت ده النبي صلى الله عليه وسلم طبيب الأمة، اكيد انت مريض جدا اما بمعصية ولا بشهوة ولا بشبهة وجاءك الطبيب، فلا داعي ان الانسان، لانك ماذا تريد بان تحكي هذا؟ ماذا تريد؟ تريد ان ينظر الناس اليك على انك من الناس الصالحين؟ لا، ما ينبغي هذا بحال من الاحوال. طيب، فالنقطة الاخيرة في المسألة الثانية ان اليهود نسبوا السحر الى الانبياء، نسبوا السحر الى سليمان عليه السلام، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فالسحر كفر، والأنبياء لا يتطرق إليهم الكفر الأصغر ولا الأكبر قبل الرسالة ولا بعد الرسالة، فكيف وهو نبي رسول عظيم جدا والله عز وجل قربه إليه زلفة وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب ثم يتهم بأنه سحر والعياذ بالله، ومعظم العوام يعتقدونها. قد بثه اليهود في نفوس الناس، وإذا الناس يقول لك نفسي أنا إيه خاتم سليمان، إيه خاتم سليمان، حكه يطلع لي جني شب شبيك لبيك، ولا سليمان كان عنده خاتم ولا كان بيحك خاتم يطلع لي، ده الجنون كلها يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك ويصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور وسياد، كل الذي يريده يفعلونه، هيحك خاتم، حك خاتم إيه اللي يحكه، ده يحشر له كل شيء والجن تحت امره وتحت خدمته وفي غايه الرعب منه. الرجل لما مات صلى الله عليه وسلم وهو مسنود على المنساه ظلت الجن لا تعلم شيء ويعملون، فلما خر لما المنساه وقعت وهو خر تبينت الجن ان لو كانوا، فهل معظم الناس يا اخواننا انا الذي اعرف في مصر، هل معظم الناس معتقد ان في خاتم اسمه خاتم سليمان ويحك الخاتم يطلع له يقول لك اه والله ويصنعوا لهم افلام، وغير الافلام هو الناس مصدق هذا اصلا، وفي قصص الف ليله وليله فيها قصص فلان فعثر على خاتم سليمان، فالناس تصدق هذه الخرافات خاتم سليمان وتقيت لخفه، تقيت لخفه ايه الله يخفيكم، تقيت لخفه في تقيه بعد يلبسها يختفي عن الناس هذا، ومع ذلك الاحلام والخيالات شغاله بسبب هذا كله. فلا نريد ان نستسلم، نحن اهل السنه لا نستسلم للخيال، احنا اهل السنه نعيش الواقع ونريد نشر العلم الشرعي ونريد تعبيد الناس لرب العالمين ونحن اولهم وان نسبقهم في العباده لرب العالمين. فاليهود من اجرامهم انهم نسبوا السحر الى هذا، فرع عن المساله الاولى ان الانسان الصالح يتاذى بمن يزعم الانتساب اليه، صح؟ فهم يزعمون الانتساب الى سليمان وهم يؤذون سليمان عليه السلام. فمسألتين 19 والـ20 مسألتان طيبتان جدا، بارك الله فيكم. نبدأ كتاب الفوائد. لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، المسألة 19. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم كقدح اليهود في عيسى صلى الله عليه وسلم، وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. من مسائل الجاهلية القدح. القدح يعني الذم، الذكر بالسوء. فهم يقدحون في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، بفعل أتباعهم، وهذا أمر مشاهد وسيستمر، وأن الناس يتهمون الشخص بما لم يفعلهم، بل بما فعله من ينسب إليه أو من يتبعه أو من يسير في ركابه. ويضرب المثال فيقول: قدح اليهود في عيسى صلى الله عليه وسلم. اليهود يسبون عيسى صلى الله عليه وسلم أعظم مسبة، فإنهم يتهمونه ليس فقط بأنه ابن زنا، بل يتهمونه بالكذب وادعاء النبوة. يعني ليس فقط هو ابن زنا عندهم، نعوذ بالله، حاشاه، بل هو أيضا عندهم كذاب مدع للنبوة وليس بنبي، وهو كاذب فيما يقول، رغم أنهم يعلمون أنه يجعل التوراة هي الأساس في التعامل مع أتباعه ومع أهل الدين الإسلامي الذي كان هو عليه، والذي يسمى الآن الدين النصراني مع التحريف، إنما هو أصلا دين عيسى عليه السلام هو دين الإسلام. فكان يدعو الذين أرسل إليهم إلى التوراة، والتوراة هي شريعته، ثم إن الله عز وجل أضاف إليه الإنجيل، فصار عيسى صلى الله عليه وسلم متمما لرسالة موسى صلى الله عليه وسلم، وكلاهما مبعوث لبني إسرائيل. واليهود قدحوا في عيسى قدحا شديدا، ليس فقط كما ذكرنا أنهم اتهموه بأنه ابن زنا، ولكن أيضا اتهموه بالكذب والضلال والكذب على الله سبحانه عز وجل، وصدر قرارهم بأنه يستحق الإعدام صلبا، ولذا دبروا هذا الصلب، واستأذنوا الوالي الروماني هيرودس فأذن لهم، فأقدموا على محاولة صلب المسيح صلى الله عليه وسلم، فنجاه الله تبارك وتعالى بين أيديهم، فما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. النصارى أيضا قدحوا في عيسى صلى الله عليه وسلم، بل قدحهم أسوأ من قدح اليهود. اليهود قالوا هو إنسان ولكنه ابن زنا وكذاب. النصارى قالوا هو ليس بإنسان، هو رب، هو إله، هو ابن الرب. فسبوا عيسى عليه السلام بأنهم نسبوه إلى الربوبية والألوهية، وسبوا الله معه. يعني اليهود كل ما فعلوه سب لمن؟ سب لعيسى عليه السلام، وهذه مصيبة وهذا كفر رهيب. لكن النصارى سبوا الله نفسه، سبوا الرب نفسه، فجرم النصارى أشد من جرم اليهود، ولو كان اليهود أسوأ من النصارى معلوم. فأما من جهة محمد صلى الله عليه وسلم فإن اليهود كذبوه عنادا وحقدا وحسدا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أما النصارى فإنهم كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ضلالا واتباعا لليهود، ضلالا واتباعا لليهود. فلو حسبت جرائم النصارى واليهود في حق الله قد يتفوق النصارى، ولكن اليهود لأن عندهم العناد والغضب والحقد، ولأنهم على علم، فلذا غضب الله عليهم ولعنهم. فهؤلاء قدحوا في عيسى عليه السلام اليهود والنصارى، وقدحوا أيضا في محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا هو كذاب، وهم يعلمون أنه ليس بكذاب، واليهود أكثر علما من النصارى بأن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق أمين، وأنه المرسل من رب العالمين، وأنه يحمل الرسالة الخاتمة. فانحرف أتباع عيسى عليه السلام انحرف أتباعه وصاروا صليبيين والعياذ بالله، صاروا صليبيين، ولذا يحق لنا أن نسميهم الآن الصليبيون. طيب، واحد يقول لا، يكفي أن نسميهم النصارى لأن السلف الصالح رضوان الله عليهم سموهم النصارى، فأنتم لماذا تسمونهم الصليبيين؟ قلنا هذه التسمية لم تظهر إلا بعد رفع راية الصليب والهجوم على بلاد المسلمين، وهذا كان بعد القرن الرابع والخامس، فبالتالي استحقوا هذا اللفظ، استحقوا هذا اللفظ أنهم صليبيون، لأنهم يجهرون بعبادة الصليب ويظهرون أن الصليب هو سبب النصر. وكانت القوات الرومانية في صراعاتها وحروبها مع الدولة الفارسية تحرص، يحرص هرقل، وأي حاكم للروم كان يسمى هرقل أو قيصر، كان كل واحد منهم يحرص على حمل الصليب الأعظم، والصليب الأعظم مصطلح عندهم أي الصليب الذي صلب عليه شبيه المسيح صلى الله عليه وسلم. ولذا المعركة الشرسة التي دارت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة معركة شرسة رهيبة بين الروم والفرس. في هذه المعركة انتصر الفرس انتصارا شديدا جدا، انتصارا ساحقا على الرومان، لدرجة أنهم أخذوا منهم الصليب الأعظم، وهم كان المفروض أن يموتوا في سبيل ذلك المعبود، ولكن الفرس هزموهم وأخذوا منهم الصليب الأعظم، وكانت الهزيمة نكراء لدرجة أن الروم خضعوا لجميع شروط الفرس، جميع الشروط، لأن الهزيمة ساحقة ماحقة، فاستسلم الرومان لكل شروط الفرس، فشرط الفرس عليهم أن يأخذوا منهم نساء كثيرات في كل عام وأموالا طائلة في كل عام، وألا يعدوا لحرب الفرس مرة أخرى. ولكن ورجع الروم وهم حزانا حزنا شديدا جدا، ورجع هرقل حاكمهم وهو يشعر بالألم والحزن الشديد ويفكر في الانتحار، ثم تأتيه التقارير الاستخباراتية بأن صوتا ضعيفا في مكة، تلك البلد التي هي في الجزيرة العربية التي لا يأبه بها الرومان ولا يأبه بها الفرس ولا يعيرونها أي اهتمام ولا انتباه، بلغه أن صوتا ظهر في مكة يقول ألف لام ميم غلبت الروم، غلبت، شوف توجيه القرآن، غلبت يعني المسألة ليست هزمت، غلبت غلبا شديدا جدا. الصوت هذا الضعيف الذي صدر من مكة يقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، هذه الجملة وهم من بعد غلبهم سيغلبون دوخت القيصر، دوخت القيصر الروماني، تعجب كيف بالمقاييس الحسابية والمادية ومقاييس القوات مستحيل، وفي بضع سنين، والبضع معلوم أنه هو من 3 إلى 9 سنوات، لا يمكن لكي تقوم للروم قائمة بعد الهزيمة الماحقة الساحقة يحتاجون إلى مئات سنين. فتعجب، ولكن قال هذه، قالوا من قال هذا؟ قالوا واحد يدعي أنه نبي وأتى بدين جديد يسميه الإسلام فيقول هذا الكلام، فلم يأبه بهذا الكلام وانشغل عنه. ثم لم تمر 7 سنين إلا واستعاد الرومان قوتهم وتفككت دولة الفرس بسبب خيانات ودسائس، واختلف قادتها مع بعضهم البعض وضعف شأن كسرى، فلما تجددت المعارك انتصر الروم. فلما انتصر الروم لم يصدق في الساحة كلها إلا القرآن، فهنا عادت الذكرى لهرقل القيصر، عادت الذكرى، ما كنا نتخيل أننا سننتصر. ولما سمعت التقارير التي جاءتني عن شخص في مكة اسمه محمد صلى الله عليه وسلم يقول كذا، قلت هذه أراجيف وكلام كهان ولم أبالي بهذا الكلام، لكن الآن لابد أن أبحث في هذا الكلام. فحدثت الحادثة التي رواها البخاري، وأرسل هرقل فرقة شرطة قوية إلى غزة، لأنه علم أن قافلة من قريش عليها رأس من رؤوس القرشيين وهو أبو سفيان، وكان أبو سفيان رأسا مقدما، بل إذا كانت المعارك فهو قائدها. فالتقارير أخذت لهرقل أن هناك قافلة من قريش على رأسها سيدهم أبو سفيان في غزة، فأرسل تلك الفرقة العسكرية قال اقبضوا عليهم، فقبضوا عليهم وأتوا بهم إليه في القدس. عليكم السلام عليكم. هو طبعا هرقل لما انتصر دخل الشام، وكان قد نذر أن يسير ماشيا إلى إيليا إلى بيت المقدس، ففرشوا له البساط وانطلق ماشيا إلى بيت المقدس وجعل عرشه في بيت المقدس هناك فرحا بالنصر والظفر، وأقيمت له أقواس النصر. هناك قال الفرقة العسكرية تنطلق فورا إلى غزة وتقبض على هؤلاء القرشيين وتأتيني بهم، فقبضوا عليهم وجاءوا بهم وأدخلوه مباشرة على هرقل. فلما أدخلوه مباشرة على هرقل صار هرقل يحقق مع أبي سفيان. لم يكن غرض هرقل من الكلام مع هؤلاء العرب أي شيء إلا أن يتأكد هل هذا رسول حقيقي أو لا، هل هو رسول أم هو كاهن ويدعي ادعاءات. وحدثت قصة طويلة مروية في البخاري، تحقيقات تأكد هرقل على سبيل اليقين أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهرقل كان يقرأ في التوراة ويقرأ في الإنجيل، والتوراة والإنجيل بشرت بمحمد صلى الله عليه وسلم، وذكرت التوراة محمدا صلى الله عليه وسلم بأوصافه، وذكره الإنجيل كتابة. ولذا قال الله عز وجل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فهرقل قارئ جيد جدا، تأكد على سبيل اليقين بعد الأسئلة التي سألها لأبي سفيان أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهم لو كنت هناكم لغسلت عن قدمي. يعني لو أنا هناك في مكة في المدينة الآن، الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل إلى المدينة، سورة الروم لما نزلت في مكة، والهزيمة على الفرس والانتصار الروماني كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو كنت هناكم لغسلت عن قدمي. وهكذا أقام الحجة على نفسه ذلك الزنديق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه رسالة في البخاري وفيها أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، ولكن هرقل أراد أن يسلم أراد. فلما تناخر بطارقته، البطارقة جمع بطريق، والبطريق هو القائد العسكري غير البطريرك، البطريرك القائد الديني، البطريق قائد عسكري، البطريرك قائد ديني. فالبطارقة يعني قادته تناخروا، فشعر أنهم سيخرجون عليه، فتراجع وآثر ملكه وآثر الدنيا، ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا النصارى يعرفون الحق ولا يعرفونه؟ يعرفونه، وهم ضلوا عنه، واليهود يعرفونه وأضلوا أنفسهم عنه فالنصارى سهل توجيههم. ولذا هرقل بمجرد القادة ثروا عليه أثر الدنيا، أما اليهود فهو أثر الدنيا، ولم يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه احتفظ بالرسالة التي أرسلها إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قصبة من ذهب، وظلوا يتوارثون ذلك الكتاب وبقي ملكه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليه، بينما كسرى مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فمزق الله ملكه. أما هرقل فصان كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجب، فحفظ ملكه. فالنصارى يعرفونه واليهود يعرفونه، ولكنهم يأبون الحق. إذن هنا قدحوا في محمد صلى الله عليه وسلم وقدحوا في عيسى صلى الله عليه وسلم. ظاهر الكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن اليهود قدحوا في عيسى عليه السلام، ولم يذكر أن النصارى أيضا قدحوا في عيسى صلى الله عليه وسلم، لكن اليهود والنصارى يشتركون في القدح في عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. أتباع عيسى عليه السلام لما ظهر فيهم بولس غيروا الدين وبدلوه، فبعد أن كان دينا إسلاميا صحيحا صار دينا صليبيا بحتا، ومع ذلك هم ينسبون إلى المسيح عليه السلام. يبقى إذن هو عيسى بريء ولا لا؟ بريء. فهنا يقول قد حوم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليه. الناس تنسب إلى المسيح عليه السلام، جميع النصارى ينسبون أنفسهم إلى المسيح عليه السلام، والناس لما ترى ممارسات هؤلاء يطعنون في نبيه في عيسى صلى الله عليه وسلم بسببهم هم. وهم ليسوا فقط ينتسبون إلى عيسى عليه السلام، بل هم يرفضون حتى كلمة النصارى، والنصراني لا يقبل كلمة نصراني، يكرهها جدا. والنصراني في العالم يراد أن يقال له مسيحي لأنه يعبد المسيح، مسيحي لأنه يعبد المسيح، وأيضا صليبي لأنه يعبد الصليب. في نصارى مصر يحبون كلمة مسيحي ويحبون كلمة قبطي، أما كلمة مسيحي فلتعصبهم للمسيح عليه السلام وعبادتهم إياه واعتبارهم هو رب العالمين، وأما كلمة قبطي يعني كلمة قبط معناها مصري، لأن قبط التي حرفت بعد ذلك إلى قفط والتي حرفت إلى إيجبت، فقبطي قبطي يعني مصري، فهم يريدون أن يقولوا إن مصر هي من حقنا نحن. الشاهد أن ممارسات النصارى الآن الناس الذين لا يعلمون ينسبون هذا إلى عيسى صلى الله عليه وسلم، وينسبون أفعال اليهود إلى موسى صلى الله عليه وسلم، وموسى بريء عليه السلام وعيسى بريء عليه السلام. موسى لم يعبد من دون الله عليه السلام، ولكن عيسى عبدوه ولا زالوا يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى، ولذا يتمثل يوم القيامة شيطانا على صورته ويأخذ هؤلاء النصارى جميعا إلى النار، يقودهم إلى النار. لكن هم اليهود ينسب أفعالهم السيئة كلها إلى موسى صلى الله عليه وسلم، حتى السحر ينسبونه إلى موسى عليه السلام ويؤلفون الكتب أن موسى عليه السلام كان ساحرا. فاليهود هذا الجميل جميل موسى عليه السلام ردوه، ردوا الجميل على أحسن ما يكون، أقصد على أسوأ ما يكون. فهم في حياة موسى عليه السلام خذلوه، ومن بعد موسى صلى الله عليه وسلم شوهوا صورته تماما تشويها رهيبا جدا. والناس المنصفة من غير المسلمين حين يرون العالم وفيه الحروب التي يشعلها اليهود في كل مكان، وفيه الضلالات التي ينشرها اليهود في كل مكان، ومعاهد السحر التي يشرف اليهود على إقامتها، ومراكز الدعارة التي تنتشر في العالم بإشراف اليهود، وكل مراكز الإفساد اليهودي، كل المنصفين هؤلاء يلومون موسى صلى الله عليه وسلم لأنهم ينسبون هؤلاء إلى موسى. ولذا كان هتلر يكره موسى صلى الله عليه وسلم وأراد أن يحرق اليهود، وقيل أنه حرقهم، وهو لو حرقهم يستحقون، لكن هو كره هؤلاء اليهود، ولما قيل لهم يتبعون نبيا يسمى موسى كره موسى صلى الله عليه وسلم. فمن السبب؟ من ينتسبون إليه. هذه المسألة الانتساب، المسألة هي الانتساب، مسألة 11 على الانتساب. والنصارى أيضا بأفعالهم الكثيرة جدا وعدوانهم على العالم الآن بقيادة الذئب اليهودي جعلت الناس أيضا تكره، ويقولون أينما تقولون من أن المسيح عليه السلام قال إذا ضربك أخوك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، وأنتم تنشرون الدمار والخراب في العالم وألقيتم القنابل على هيروشيما ونجازاكي وقتلتم الملايين ولازلتم تقتلون، والحروب العالمية التي قدتموها والحروب في كل مكان أنتم تنشرونها وتمدون العالم كله بالسلاح، هل المسيح اللي هو مسيح السلام أمركم بهذا؟ الناس تقتنع أنه أمر بهذا. الناس قلت لك الناس الذين لا يعلمون يقتنعون بهذا، فإذا هم آذوا عيسى عليه السلام في حياته وبعد رفعه صلى الله عليه وسلم، وآذوا موسى صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم فيهم طوائف تسيء إليه. فالآن العالم كله يتكلم عن الدواعش، يتكلم عن الدواعش بصفتهم أتباع من؟ أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا منشور الآن والله أعلم بصدق هذا الكلام، الغالب أنه صادق، الكلام الذي قاله ترامب أنه ينبغي أن نجتهد في إزالة المسلمين من العالم والقضاء عليهم وتخليص العالم من هؤلاء، تخليص العالم من هؤلاء بسبب ما يفعله الدواعش. والآن الدواعش أداة الحرب في العالم، ويريد أردوغان الآن أن يأتي بالدواعش. يعني أردوغان لا يريد فقط مسألة إنشاء قاعدة في طرابلس في ليبيا، هو يريد نشر الدواعش في الصحراء بحيث يهددون مصر والجزائر وليبيا والمغرب، ينشرون الخراب بحيث يتم القضاء على مصر الدولة الوحيدة الباقية سالمة إلى الآن. الدواعش الآن وقبلهم القاعدة، تنظيم القاعدة، كل هؤلاء أساءوا إلى الإسلام أم لم يسوا إلى الإسلام، والناس تنسب هذا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الشيعة، الشيعة يزعمون أنهم هم المسلمون، بل هم يتقدمون بمقترح أن الخليج العربي متنازع عليه، فالخليج العربي العرب يسمونه الخليج العربي، وإيران تسمي الخليج الفارسي، فهم يقولون طيب نتفق نسمي الخليج الإسلامي لكي يعتمد العالم أن إيران هي دولة إسلامية، والشيعة ليسوا مسلمين، ليسوا مسلمين. ممارسات الشيعة التي تحدث في احتفالات عاشوراء وتقديس الحسين رضي الله عنه وتقديس علي رضي الله عنه وعبادة القبور والأضرحة، هذه الوكالات الأنباء العالمية حين تصورها، وتصور الشيعة وهم يمسكون السلاسل والدماء تسيل، وتصور الشيعة وهم يعني يتكلمون عن زواج المتعة، وتصور إيران وهي تهدد العالم الإسلامي، والخطر الأعظم الآن على دولة الحرمين هو من إيران، هذا كله ينسب إلى من؟ إلى الإسلام وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا الجهاء أشد جهلا وأشد ضلالا وغياب عقل يسبون محمد صلى الله عليه وسلم، ويصنعون القصص والأفلام التي تسبه ويسخرون منه نتيجة تصورهم أن هؤلاء هم يطبقون الدين الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ذكرنا في المسألة السابقة أن كل أهل الضلال يحاول يروج ضلاله ترويج ودعاية بأن ينتسب إلى إيش؟ إلى الإسلام. أول حاجة هو أول واحد مسيلم، أول واحد، أول واحد روج المفهوم مسيلم أنا نبي الله. هو لو لم يكن يعلم تأثير الدين في النفوس ما زعم أنه نبي الله، وكل الذي يريد سلطة، يريد سلطة ويريد جاه ويريد سيطرة على الجزيرة، لكنه ادعى ذلك من خلال مسألة النبوة. وكل الطوائف الباطلة كلها كانت تدعي هذا، المختار الثقفي وغيره عبر التاريخ، الكل يسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعي أنه من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم سبب هؤلاء المنتسبون من يعني شر عظيم جدا على الصالحين، على الصالحين. الصوفية الآن معظم الناس يقولون هم الإسلام، حتى بلاد المسلمين الموجودة الآن، بل الصوفية لهم مقام عظيم عند الناس، ونحن عندنا في مصر ما لا يقل عن 20 مليون صوفي، والاحتفالات تقام لأوليائهم ومسائل شركية واضحة ورقص، وهذا كلما رأى ذلك العالم اليهود ينشرونه ليقول هؤلاء هم هذا هو الإسلام. والناس الذين عندهم عقول ولكن لا يدققون ينظرون إلى هذا يستحيل يفكر في الإسلام، لأن الذي وصلوا من الإسلام هو هذه الخزعبلات وتلك الخرافات وتلك الرقصات الذي يحدث من مخازي في اجتماعات الصوفية هو الواصل إلى العالم. فالعالم الآن مثلا لو أن اليابانيين، واليابانيين أقل الناس عداوة للإسلام، هم والسويسريون أقل الناس، والصينيون كذلك، ولا تلتفتوا إلى ما يروجه الإخوان مسألة الإيجور وتعذيب الإيجور، هذا كله نوع من الدعاية، لأن الصين تحارب كل الطوائف لا تختص بمحاربة الإسلام، لكن هم يركزون على قضايا، لأن أردوغان تكلم. فالشاهد أن صورة الإسلام عند الأناس الذين لم يعلموا عنه شيئا ولم يعادوا المسلمين، الصورة التي تصلهم إما الصورة الشيعية بالسلاسل والسكاكين والسيوف والدماء تسيل وعبادة الأضرحة والقبور، ويمشون أي إنسان غير مسلم عاقل ينظر إلى الشيعة وهم يزحفون على ركبهم وأيديهم ذاهبين إلى قبر الحسين لا يمكن يدخل هذا الإسلام. الذي لا يعرف الإسلام ويرى هذا كيف يدخل؟ لماذا يدخل هذا الدين؟ كيف يرى دينا فيه عبارة عن ذبح ودماء وهبل وسير على الركب واستغاثة بغير الله؟ ما الذي يقنعه في هذا الدين؟ وحين يرى الصوفية وما يفعلونه ما الذي يقنعه في هذا الدين؟ وحين يرى الدواعش وما يفعلونه من تخريبات في العالم ما الذي يقنعه في هذا الدين؟ فالكل الآن يتاجر برفع شعار محاربة الإرهاب ويقصدون به محاربة الإسلام، والإسلام من الإرهاب بريء بريء، إلا الإرهاب الحق الذي هو أعد لو ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. فكل هؤلاء وهم ينتسبون أو ينسبون أنفسهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أساءوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأساءوا إلى صحابته رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. والرافضة والباطنية، وانت لو واحد ياباني مسكين يبحث عن الإسلام وقع في إيد واحد قرمطي، واحد مثلا في سوري من أتباع بشار ولا حاجة، يقول له ما الإسلام؟ يقول الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. ويقول طيب كيف أقيم الصلاة؟ يقول تصلي صلوات خمس في اليوم، تقول محمد وعلي فاطمة الحسن الحسين، هذه الخمس صلوات، خلاص انت كده صليت صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، واحسن تجمعهم وخلاص اول ما تقوم من النوم. يعني هو لسه فتح عينه كده يروح قايل محمد علي فاطمة حسن حسين، خلاص هو صلى الصلوات الخمس. والصيام انك تصوم عن اشياء وليس عن طعام ولا شراب ولا شيء، والحج اللي هو النيل. فهذا لما يسمع عن هذا الاسلام يقول ما هذا الدين؟ إما أنه يقتنع به ويصير أكثر مما كان، وإما ألا يقتنع وبالتالي ينصرف عن الإسلام. وإذا قابل شيعيا وكلمه، وإذا قابل صوفيا وكلمه، وإذا قابل إخوانيا وكلمه، وإذا قابل داعشيا وكلمه، وإذا قابل أمثال القرضاوي ومحمد حسن وغيره وكلمه، كل هذا تشويه لدين الله عز وجل. هذه المسألة 19 التي يقصدها الشيخ. ولذا قلنا سبقوهم اليهود والنصارى والكفار، كفار قريش وغيرهم، بأن نسبوا أنفسهم إلى إبراهيم، نسبوا أنفسهم إلى إبراهيم عليه السلام فأساءوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة استغفر الله عز وجل. ما هذا؟ سورة إبراهيم وإسماعيل يقدمان القرابين للأصنام وهما من ذلك بريئان، نعوذ بالله من ذلك. هذه المسألة 19 باختصار، حد له فيها كلام؟ طيب انتقل للمسألة 20. اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام. السائلة تقول في المحاضرة السابقة قلتم إن عيسى عليه السلام هم قتلوه شرعا برغم أنهم لم يقتلوه، فهل معنى ذلك قتلوه شرعا يعني نياتهم في قتله وسيحاسبون يوم القيامة على هذه النية؟ ليست نية، هم قتلوا شبيهة وهم يريدون قتله هو، فسيحاسبون عنهم قتلوه هو رغم أنهم لم يقتلوه. فلم تكن مسألة نية فقط بل فعل، فقتلوه شرعا لا لم يقتلوه واقعا. وقلت في محاضرات سابقة في تاريخ أمتنا أن العرب أول ما عبدوا هبل، ثم بعد ذلك عبدوا ود وسواع. الذي نعرفه أن ود وسواع هي آلهة قوم نوح، فالعرب لما عبدوها كانوا ثاني قوم في عبادتها. نعم هم قوم نوح عبدوهم، ولكن عمرو بن لحي رأيه من الجن أمره بأن يذهب إلى جدة يجد فيها أصناما معدة، فدخل جدة وحفر وجد صنم ود وسواع ويفا، قال العرب يلا بالمرة مع هبل. فتوسعت العرب في مسائل العبادات، توسعت الله. أي شيء ماشي، أي شيء يعود، خصوصا آلهة البيت اللي هو قبل ما يخرج لازم يتمسح فيها ويسافر ويرجع بعد ما يدخل يتمسح فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يسافر يصلي ركعتين ولما يرجع يصلي ركعتين. طيب مسألة 20، قلنا اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثله أنها من كرامات الصالحين ونسبته يعني نسبة السحر إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام. اعتقدون في مخاريق، المخاريق الشيء الخارق للعادة، والشيء الخارق للعادة إذا كان هو يسمونه المعجزة، يسمونه المعجزة. ولكن احنا قلنا انه فيما يتعلق بالانبياء لا نقول معجزة، فيما يتعلق بالانبياء لا نقول معجزة. فان قلت بعض المشايخ قالها نقول عفى الله عنه، لان القرآن لما ذكر ما ذكر، بل كلمة معجزة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، وانما ذكر الكتاب الايات وقال وجئتكم بآية من ربكم. قال عيسى عليه السلام ما قال جئتكم بمعجزة من ربكم، قال جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين إلى آخر الآيات. وموسى عليه السلام أتى بتسع آيات بينات، وحتى فرعون قال له إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. وقال موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات، يعني ما أنزل هذه الآيات. فالأمور الخارقة إذا تعلقت بالأنبياء فتسمى آية، ولا ينبغي والأولى ألا تسمى إيش؟ معجزة. لكن هل يعفى عن من قال هذا؟ نعم، لأن علماء كبار يقولون هذا. فإذا جرت الأمور الخارقة على يد نبي فهي آية، مثل قلب العصا حية لموسى صلى الله عليه وسلم فهذه آية، وموسى عليه السلام أول ما رأى ذلك ولا مدبرا ولم يعق. فهذا وهذه العصا حين يضرب بها البحر فينفلق، وحين يضرب بها الحجر فتنبجس منه المياه، فهذا كله آيات، وصارت العصا آية في يد موسى صلى الله عليه وسلم، صارت آية في يد موسى عندما تكون الحاجة لذلك، أما من دون حاجة فهي عصا يهش بها على غنمه، صح، يتوكى عليها ويهش بها على غنمه صلى الله عليه وسلم. فالعصا هي عصا، لكن حين يراد بأمر الله عز وجل فإنها تتحول إلى آية، لكن هل هي دائما آية؟ لا. وحبست آيات، رغم أن هذه الآيات كانت وبالا على أهل الكفر من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، فهذه كلها ربنا سماها إيش؟ آيات مفصلات، فهي آيات وبالا على الكفار بسبب تكذيبهم، وآيات تنذرهم حتى لا يستمروا على كفرهم بل ينقلبوا إلى الإيمان ولكن لم يستجيبوا. والآيات التي جرت على يد عيسى عليه السلام، يعني قبل أن يترك موسى عليه السلام، كون عصا تتحول لثعبان هذا شيء خارق للعادة، صح، شيء خارق للعادة مباشرة. وإذا السحرة لما رأوا هذا علموا أنها آية وأن هذا نبي، فكان يجب عليهم الإيمان فأمن. فالعصا حين انقلبت آية، انقلبت حية، هذه صارت هنا في هذا الحال هي آية من آيات الله عز وجل. وأما أشد من هذا أيضا إبراء الأكمة، إبراء الأكمة هذه آية عجيبة، أن الشخص الأكمة هو الشخص الذي ولد أعمى، فالفارق بين الأكمة والأعمى أن كلاهما أعمى، ولكن الأكمة هو من ولد أعمى، يبقى الآخر هو من كان مبصرا ثم أصابه شيء فعمي، مثل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. فعيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمة، إن الأكمة يرى، هذا عجيب، لذا الأكمة لا يعرف شيئا لكن الأعمى يتصور، يعني الأعمى الذي كان مبصرا ثم عمي لما تقول له هذا لون أحمر لون أخضر هو يتذكر هذا، أما الأكمة لا يعرف الفرق حتى في التصور ما بين أي لون. فالأكمة هذا أشد، لو أن عيسى عليه السلام أبرأ الأعمى هذه أمر خارق للعادة، أما أن يبرئ الأكمة هذا أمر أشد. والأبرص وهو مرض عضال كان إذا أصاب أحدا لا ينصرف عنه، وأشد 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 إحياء الموت، لأن إحياء الموت صفة خاصة للرب عز وجل، ولذا يأتي النصارى يقولون ألم تقولوا إن عيسى عليه السلام يحيي الموتى؟ قلنا نعم بإذن الله. قالوا أليس يحيي الموتى لا يحيي الموتى إلا الله؟ قلنا نعم، فقد أذن لعيسى عليه السلام وهو الذي أحيا سبحانه، وعيسى هو الذي عيسى لم يحيي الموتى، هو عيسى يفعل، فالله جل يحيي ويتم الإحياء فيما يظهر على يد عيسى صلى الله عليه وسلم. فهذه من أكبر الآيات ومن أشد الآيات إحياء الموت. وإن كان سبق أن حيا ميت في عصر موسى صلى الله عليه وسلم، صح، اضربوه ببعضها، هل 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 حيا أم لم يحيا؟ حي، تكلم تكلم. والعزير بعد ما مات حيا ولا لا؟ هذا كله بإذن الله. وأعطى الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم من الآيات ما كان ينبغي أن يؤمن أو ما ينبغي أن يؤمن له كل من لقي محمدا صلى الله عليه وسلم. ولكن أعظم آية أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن. ولماذا هي أعظم آية؟ لأن العصا لا تدوم، والعصا من بعد ما موسى عليه السلام بدأ ينطلق بالقوات للتهيئ لدخول بيت المقدس انتهى دور العصا، ولذا لم يقل له بنو إسرائيل تريد القتال، طب اضرب بعصاك القوات الكنعانية وادخل الفلسطينية وادخل، لا، هم عارفين ان دور العصا انتهى، واذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. والعصا الان لو عثرنا عليها، لو قدر ان احنا وجدنا هذه العصا، تنفع في شيء؟ لا، ما تنفع في شيء خالص ابدا. العصا دورها انتهى، والايات التي وردت عن الانبياء السابقين كلها انتهت، والآية العظمى لموسى عليه السلام لم تكن العصا بل التوراة، والتوراة باقية على التحريف الآن. والآية العظمى لعيسى عليه السلام التي بقيت ليس هي الموتى ولا إبراء الأكمة والأبرص، وإنما الإنجيل، والإنجيل باقي الآن ومحرف. فالآية العظمى لمحمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن وهو باقي، ولا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد بذلت الأموال والجهود الضخمة جدا لمحاولة تحريف القرآن، فشلوا فشلا ذريعا. شيء عجيب، لأن الله أقام لحفظ القرآن حارسين، أقام الله عز وجل حارسين أن تضل إحدهما فتذكر إحدهما الأخرى، وهي الصدور والسطور. فلذا تدخل في بلد كلها أناس جهال، روج ما شئت من الأكاذيب والخرافات سيصدقون، لكن تعال اقرأ آية أو سورة وحرف كلمة واحدة ستجد انتصبوا لك. لا 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 لا، هذا غلط، وهو رجل عمي تقول له أي تخريفات يقبل. لكن حين تقرأ القرآن يعني سبحان الله وأيديكم من المرفق، لك لا إله، ما إن غيرنا، تمر على الغافل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم، يقول لك لا لا، من إيه؟ إيه اللي من يا عم؟ على طول كده، لأن الحارس يقظ، وأراد الله عز وجل اليقظة دائما. وإذا أرادوا طبعا في طباعة ويغيروا حرف في طباعة تنتبه تقوم الدنيا. وسخر الله عز وجل مطابعهم وآلاتهم لطباعة القرآن، فلا يوجد كتاب في العالم أكثر انتشارا من المصحف، لا يوجد، ومطبوع بكل شيء، وفي السيديهات، في الفلاشات، في أي وسيلة، الهواتف الآن كلها فيها القرآن مقروءا ومسموعا. فالله عز وجل أراد نشره وأراد حفظه. إذن هو كما يقول البعض المعجزة الباقية، نقول نعم، بس بلاش كلمة، خلوها الآية الباقية، فهي آية باقية إلى أن يصير الناس لا يستحقونها. عندما يصير الناس لا يستحقون القرآن انصرفوا عنه، صرف الله قلوبه مباشرة فيرفع القرآن. لماذا يرفع؟ لأنهم لم يعد لهم حاجة إليه، لم يعد لهم حاجة إليه، فيرفع، يرفع من الصدور ومن السطور، خلاص لم يعد الناس يحتاجون إليه، كما سيأتي آخر الزمان والناس لم تعد تأبه بالكعبة، فلو جي واحد يحطمها يحطمها مصلحة، يشيلها من الطريق بحيث تتوسع الطريق، فيأتي ذي السويقتين من الحبشة. وده شيء عجيب، خد باله، يعني ليس رجلا سيدخل على أهل مكة ومسك مسحاة، المسحاة يعني الفأس، ويطلع فوق الكعبة ويهدها وخلاص وهم خايفين منه مثلا، لا، انت لا، المنظر عجيب جدا. هو سيصف أناسا من جدة على البحر الأحمر لغاية مكة، يعني حوالي حاجة 50 كيلو ممدودة الصفوف، وهو يخلع الحجر يناول الفلان واللي بعده واللي بعده والذي بعده حتى يلقيه في البحر. يعني المسألة ليس واحد مثلا اتهف او واحد مثلا جات له او مكلف من قوة اجنبية او يغصبهم كما اراد ابرهة، لو هو كذلك لحمل الله البيت. لكن الله عز وجل حمل بيت لأناس يستحقونه، سيبعث فيهم أعظم رسول صلى الله عليه وسلم. لكن الآن لماذا يحمل، مش ليس الآن أقصد ساعة هذا الحبشي، لماذا يحمل بيت؟ هو لم يعد أحد يطوف ولا يحج ولا يدخل المسجد، وصار المسجد هذا عقبة في الطريق، صار المسجد عقبة في الطريق فيتم تدميره وتحطيمه. إذن الآية العظمى هي القرآن. طيب يقول لك الآية العظمى تبقى إلى أبد الزمان، نقول تبقى طالما هناك من يستحقها، أما إذا لم يعد هناك من يستحقها فإنها الأولى أن ترفع. فالقرآن من الله، منه بدأ وإليه يعود سبحانه عز وجل. فالآيات كل رسول يبعث بمخاريق، بخوارق نسميها الآيات. ولذا ناقة صالح تعتبر آية، نعم، وجئتكم بآية من ربكم، آية من الله عز وجل، تخرج الناقة من صخرة، هذا أمر لا يمكن تخيل. إذن الخوارق إذا تمت على أيدي الأنبياء فهي آية، قد تتم على يد غير الأنبياء، فإن تمت على يد رجل صالح فهي كرامة، وإن تمت على يد رجل فاسد فهي أمر خارق للعادة، ولكنه إما سحر وإما فتنة من الشياطين، فتنة من الشياطين. فإذا رأينا الطعام يسبح في يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه قلنا هذه كرام، وإذا رأينا مريم عليه السلام والطعام يأتيها وتحمل بلا جماع نقول هذه كرامة، وأما أهل المغرب يقولون هذه أي، لأن مريم نبية عندهم، مريم نبية عندهم. وإذا رأينا النور في صوت الطفيل بن عامر الدوسي، الطفيل بن عامر الدوسي نقول هذه كرامة، هذه كرامة. وإذا رأينا من يمشي على ساحة على ماء البحر فإننا نعتبرها أيضا إيش كرامة. لكن إذا رأينا أناسا يطيرون في الهواء أو يذهب إلى الكعبة بلا إحرام وهو من هؤلاء الناس الذين لا يعرف عنهم صلاح ولا اتباع للسنة فهذا من فعل الشياطين. فالأمر الخارق للعادة له ثلاث أسماء، إذا جرى على أيدي الأنبياء فهو آيات، وإذا جرى على أيدي الصالحين فهو كرامة، وإذا جرى على أيدي غير الصالحين فهو فعل من الشياطين والعياذ بالله. وهذه الآيات والكرامات إذا حدثت فإنها فرصة تدل على رضا الله، والإنسان إذا رأى لحظة فيها رضا من الله يستغل الفرصة في الذلة والدعاء، كثرة الدعاء. وقد يحدث لك أشياء من هذا، وإذا حدثت لك لا تحدث بها أحدا ولا تظن في نفسك الخير. إذا حدث لك شيء إن شيء لا يمكن كنت تتخيل أن تنجو منه ثم نجوت، أو أصابك مرض شديد جدا وقالوا لا أمل ثم شفيت منه، تعرضت لمخاطر مقبوض عليك ثم تنجو، تعرضت لقتل مقتول ثم تنجو منه، لا تقل لا أنا عندي كرامات، لا، بل انتهز الفرصة في الإكثار من الذلة والدعاء لله ولا تحدث أحدا. إذا أحد التابعين من الصالحين كان معه رفيق له وسار في الصحراء وضل بهم الطريق وعطش عطشا شديدا، والصالح يريد أن يفعل شيئا، ثم لما اشتد الأمر قال له أتكتم عني؟ قال نعم، فسمى الله وضرب الأرض فخرج الماء. هذه كرامة لهذا الرجل، ومع ذلك قبل أن تحدث قال له أتكتم عني. بينما الواحد فينا لو سبحان الله يكون في مكان سطار جي لغاية هنا يقول لا ده أنا صالح تماما، ولا يقيك من هذا إلا العلم الشرعي مع الإخلاص، لأن الجهال إذا حدثت لهم هذه الأمور فإنه سيغتر غرورا شديدا ويضيع ضياعا شديدا. ولذا قلت لك إن الشياطين لولا فضل الله ان الشياطين مثلا لو تشكلت في شكل عصافير وطيور وجاءت الى رجل من العباد صوفي كده من العباد وطافت حوله وتكلمت وتقول سبحان الله يا ولي الله سبحانه، هيحلف للناس انه ولي الله؟ لا لا انا وصلت. ده الطيور سبحت حواليا وقالت لي انت ولي الله، لو تقول له يا عم دي خرافات ولا يمكن يصدق، يا عم دي الشياطين لا يمكن يصدق ابدا، لا يمكن. والجهال يأتيهم الشيطان في سورة الحسين يقول له انا الحسين، ولبس اخضر فاخضر دايما كده، يا اخضر فاخضر يا ابيض فابيض، طب ما فيش بيش مثلا، ما فيش ازرق فازرق، ايش معنى هذا يعني؟ يأتيه شيطان وله لحية كبيرة وعامل نفسه يقول له انا الحسين، تعال زرني في القاهرة وافعل كذا وافعل كذا، او انا البدوي وافعل. شياطين تأتي وتضحك على العقول. انت كطالب علم اذا جاءك هذا تقوم من النوم تقول أعوذ بالله، هذا حلم وليس رؤية، صح ولا لا؟ هذا حلم وليس رؤية. واحد يقول لك يأتيك مثلا في المنام شخص على شكل لحية يقول لك أنت طالب علم متميز وما شاء الله وتقرأ قرآن كثير وتقرأ في الكتب كثير، أنا بس أبشرك لما تقوم، أنا أبشرك أنت الآن تعد من الصحابة. فحضرتك تقوم من النوم تقول يا أخوان أنا من الصحابة، أنا من الصحابة، صحابة إيه؟ الله أكبر، هذا جيل مضى لم يسبقه مثله ولن يأتي بعد أبدا إلى يوم الدين، لن يأتي مثله ما. لا يمكن، يأس الزمان أن يجاد فيه بمثلهم، لا يمكن، لا يمكن أن يجود الله بمثل الصحابة مرة أخرى، أقصد لا يمكن لأنه هذا وعد أنهم أفضل الناس سبحان الله تبارك وتعالى. فالشياطين ممكن تغر العبد الجاهل، تغره غرورا شديدا جدا وينساق وراء هذه الأشياء. فننتبه من المخاريق، ننتبه من المخاريق. وكلما حدثت لك شيء حتى إذا اعتبرته كرامة فقل كرامة ولكنها ابتلاء، هل سأواصل وأداوم على الطاعة أو لا؟ ولا ينبغي أحدث أحدا، الله أعلم بي. وكل واحد فينا لابد يعتقد أنه أكثر ناس معصية، لا أقول هذا من باب أنه يتأدب بهذا، لا، هو فعلا كل واحد فينا عارف نفسه أنه فعلا عنده معاصي، كل واحد عارف انه عنده معاصي وان ظاهره اما ظاهر للناس اما الباطن فلا يغرنك ما محدثك ولا غير محدثك، لا ما يغركش. فاعمال الشياطين تتجه الى الاضرار بالناس، فهي ليست من الكرامات. فلو وجدنا شخصا يطير في الهواء يمشي على الماء نقول هذا شيطان على طول، لانه هو يطير في الهواء امامنا، لماذا؟ اللي هو كريم على الله فالله يريد ان يوصله هيطير من غير ما نراه، صح؟ لكن لكأننا نراه هذا فتنة، شياطين تفعل هذا، وانسان يمشي على الماء لا نعتبر هذا كرامة ابدا، الا ان كنا في غزو مثلا وكنا سنقاتل الكفار وضاقت علينا الارض وما رحبت وامامنا ماء ثم وجدنا طائفة منا تسير على الماء تفتح لنا الطريق نقول هذه كرامة لهم وجزاهم الله خير والحمد لله الذي هم بيننا. لكن أن نعتقد أن هذا الفعل لكل أحد هو كرامة، لا، الشياطين تفعل أشياء عجيبة جدا عجيبة جدا. وحتى الجن الصالح باعتبار أن الجن ليس أعقل من الإنس، الإنس أعقل من الجن، والقيادة للإنس والعلم للإنس، ومع ذلك الجن رغم خطائهم ورغم قوتهم ورغم ما يعني أعطاهم الله عز وجل من مزايا معينة أنه يستطيع أن يطير وينتقل من مكان إلى مكان وينقل أشياء ضخمة جدا وأنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وفعلا ممكن جن يحملك ويوديك أسبانيا ويوديك هنا ويرجع بك مرة أخرى، لكن مع ذلك الإنسان أعقل وأعلم، ولذا لم يرسل الله عز وجل رسلا ولا أنبياء من الجن أبدا وإنما أرسلهم من الإنس. فالجن الجن الصالح ممكن يفعل لك أشياء بجهله وأنت تعتبرها كرامة، لا. ولذا كان في جن صالح مغرم بابن تيمية، وله حق طبعا، ده احنا مغرمون به بعد 700 سنة، مغرمون جدا به، واحنا لو في عصره عسى أن نكون يعني من أشد الناس اتباعا له، الإمام المجدد العالم ابن تيمية رحمه الله، جن صالح مغرم به ويتشكل في صورته ويفعل أشياء للناس. ابن تيمية محبوس في سجن القلعة في دمشق والأمير في الحج ويجد ابن تيمية جنبه ويفتيه، وابن تيمية يقعد يخدم عليهم ويسقيهم ويفتي الناس ويعملوا كذا ويسووا كذا، ولما رجعوا زاروه في السجن القلعة، قالوا أنت كنت معنا في الحج، نحن رأيناك وتعاملنا معك. قال هذا جني صالح يتمثل بي. قال هذا ملك شايف الجهل. قال لا، الملائكة لا يكذبون، الملك هيقول أنا بتهمي بك الزهر والملائكة لا يكذبون أبدا. فالشاهد أنه رغم معاصينا إلا أن كل واحد منا ربما حدث له موقف أو أكثر من موقف نجاه الله شفاه الله، حدث أشياء إياك أن تعتبرها إلا ابتلاء، وإن اعتبرتها كرامة فقل هذه كرامة لأبتلى، وإياك أن تحدث بها أحد، إياك أن تحدث بها أحد. وإذا الإخوة لو في أخ رأى يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، لا يأتي الإخوة يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، لا، لماذا تقول هذا؟ نقول طيب أنت ده النبي صلى الله عليه وسلم طبيب الأمة، أكيد أنت مريض جدا إما بمعصية ولا بشهوة ولا بشبهة وجاءك الطبيب، فلا داعي إن الإنسان، لأنك ماذا تريد بأن تحكي هذا؟ ماذا تريد؟ تريد أن ينظر الناس إليك على أنك من الناس الصالحين؟ لا، ما ينبغي هذا بحال من الأحوال. طيب، فالنقطة الأخيرة في المسألة الثانية أن اليهود نسبوا السحر إلى الأنبياء، نسبوا السحر إلى سليمان عليه السلام، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فالسحر كفر، والأنبياء لا يتطرق إليهم الكفر الأصغر ولا الأكبر قبل الرسالة ولا بعد الرسالة، فكيف وهو نبي رسول عظيم جدا والله عز وجل قربه إليه زلفة وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب، ثم يتهم بأنه سحر والعياذ بالله، ومعظم العوام يعتقدونها، قد بثه اليهود في نفوس الناس. وإذا الناس يقول لك نفسي أنا إيه خاتم سليمان، إيه خاتم سليمان، حكه يطلع لي جني شب شبيك لبيك، ولا سليمان كان عنده خاتم ولا كان بيحك خاتم يطلع لي، ده الجنون كلها يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك ويصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور وسياد، كل الذي يريده يفعلونه، هيحك خاتم، حك خاتم إيه اللي يحك، ده يحشر له كل شيء والجن تحت أمره تحت خدمته وفي غاية الرعب منه. الرجل هو لما مات صلى الله عليه وسلم وهو مسنود على المنسأة ظلت الجن لا تعلم شيء ويعملون، فلما خر لما المنسأة وقعت وهو خر تبينت الجن أن لو كانوا، فهل معظم الناس يا أخوانا أنا لا أعرف في مصر هل معظم الناس معتقد أن فيه خاتم اسمه خاتم سليمان ويحك الخاتم ويطلع له يقول لك آه والله ويصنعوا لهم أفلام، وغير الأفلام هو الناس مصدق هذا أصلا، وفي قصص ألف ليلة وليلة فيها قصص فلان فعثر على خاتم سليمان، فالناس تصدق هذه الخرافات، خاتم سليمان وتقية لخفة، تقية لخفة إيه الله يخفيكم، تقية لخفة في تقية واحد يلبسها يختفي عن الناس هذا، ومع ذلك الأحلام والخيالات شغالة بسبب هذا كله. فلا نريد أن نستسلم، نحن أهل السنة لا نستسلم للخيال، نحن أهل السنة نعيش الواقع ونريد نشر العلم الشرعي ونريد تعبيد الناس لرب العالمين ونحن أوله ونسبقهم في العبادة لرب العالمين. فاليهود من إجرامهم أنهم نسبوا السحر إلى هذا، فرع عن المسألة الأولى أن الإنسان الصالح يتأذى بمن يزعم الانتساب إليه، صح؟ فهم يزعمون الانتساب إلى سليمان وهم يؤذون سليمان عليه السلام. فمسألتين 19 و20 مسألتان طيبتان جدا، بارك الله فيكم، نبدأ كتاب الفوائد.